السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حديثنا في هذه الليلة بعون الله تبارك وتعالى يتناول قضية الغسل والكفن، وكما تكلمنا في الدرس الماضي حول بعض أحكام الغسل، والليلة نكمل حديثنا في الغسل ثم نعقبه بالكفن نظريا وعمليا ليكون الأمر على بينة، حتى يكون الكلام مشاهدا للتطبيق العملي، فإن البعض ربما تعلم وقرأ وحفظ الأحاديث، لكن عندما يقع في مثل هذه القضية لا يعرف كيف يغسل ولا كيف يكفن. فنقول نقرأ أولا أحاديث الباب، حديث الغسل والكفن، ثم بالتجربة العملية نعلم أحكام الغسل والكفن على المشاهدة بالعمل. لكن قبل ذلك نقرأ أولا حديث أم عطية، وكنا قد شرحناه في الدرس الماضي، لكن لأنه أصل في قضية الغسل، بل هو الحديث العمدة في باب الغسل والكفن أيضا. قال المصنف رحمه الله وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وقلنا بأنها زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا ببيانها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. أخواني، الغسل مستمد بأحكامه من حديث أم عطية، لكن هناك بعض الأعمال التي تفعل في الغسل لم ترد في هذا الحديث، وهي موضع النظر، تفعل أو تترك. أولا نذكر الغسل كما ورد في حديث أم عطية مرتبا. ذكر في الحديث أن الذي غسل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام هن النساء، فدل ذلك على أن النساء يغسلن النساء. وفي رواية عند النسائي بإسناد صحيح: لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم عطية لتغسل زينب، يعني في إرسال، فدل ذلك على أن المرأة تغسل المرأة. وتنازع العلماء في غسل الرجل لابنته، أباحه بعض أهل العلم كابن حزم وغيره، لكن الصحيح في ذلك أنها ممنوعة، يمنع الوالد من رؤية ابنته لأنها عورة له، لا يحل له أن يرى عورتها. فالذي عليه الكثير من العلماء أن الوالد لا يغسل ابنته، ولا البنت تغسل أباها، ولا الأخ يغسل أخته، فالنساء للنساء والرجال للرجال، استثنى من ذلك غسل الزوج لزوجه. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وكذلك ورد من عدة طرق عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بعد موته أن تغسله أسماء بنت عمير. ورد من حوالي ستة طرق مرسلة يقوي بعضها بعضا أن الذي قال بتغسيل الصديق زوج أسماء بنت عمير، فهذا دليل أيضا في المسألة على جواز أن يغسل الزوج زوجة. وكذلك في مرض النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، فهذا إشارة إلى أن الزوج أيضا يغسل زوجة. وحديث عائشة يدل على أن الزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها. طيب، إذا يتولى الغسل النساء. بعد ذلك شرط في المغسل الخبرة والصلاح في أعراض في البدن في الغسل يعلمها أهل الخبرة، فالمغسلون بالخبرة والتواتر تواتر عمل الناس يعلمون قضايا، أما غير المغسل لا يعرفها. ولذلك في حديث علي رضي الله عنه لما غسل النبي عليه الصلاة والسلام قال: فذهبت لأنظر ما يخرج من الميت أو ما يخرج منه، فما وجدت شيئا فقلت بأبي أنت وأمي طفت حيا وميتا. دعلكم من الخبرة، لما كان خبيرا بقضايا الغسل علم أن الميت يخرج منه أمور، فلذلك نظر ورأى. دل ذلك على أن الخبرة في هذه القضية لها عامل. وكذلك العرف، العرف الجاري بين الناس، بمعنى هناك قضايا سكت عنها الدليل، لم تأتي بها الشريعة بالنفي ولا بالإثبات، فترد في ذلك إلى أعراض الناس. وأحسن من تكلم على التفصيل الدقيق لأحكام الغسل هو الإمام الشافعي في كتابه الأم. فالشافعي رجل خبير مدرس، وكان يغسل الموتى، يغسل بعض أصحابه، وهذه القضايا إنما تناقلها الناس تواترا جيلا عن جيل. والشافعي إمام مكي، إمام عربي، فلما تكلم على بعض القضايا التي لم يرد عليها الدليل علمنا أنه مما تتابع الناس عليه، مما تواتر في أعراض الناس. وسيأتي بعض القضايا التي لم ترد في الدليل وعملها المسلمون قديما وأقرها العلماء. طيب، عندما نغسل من القضايا التي لم يرد عليها الدليل الصريح الواضح عصر بطن الميت، العصر هذا لم يرد في حديث أم عطية. خلي بالك هناك حديثان في المسألة، حديث أم عطية وحديث أم سليم. حديث أم سليم حديث طويل عند البيهقي وغيره، فيه تفصيل طويل على معنى الغسل، لكن الحديث لا يثبت في إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. والذي تبقى عندنا في الأدلة هو حديث أم عطية ثم الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في المسألة. في حديث أم سليم ذكر العصر، وفي حديث أم عطية لم يرد، وفي حديث علي إشارة إلى العصر عندما أراد أن يرى ما يخرج من رسول الله، كان في ذلك إشارة ضمنية، فهذا لا يخرج إلا غالبا على الغالب إذا أمر الإنسان يده على بطن الميت مرورا برفق، فعند ذلك تخرج بعض الفضلات من دبره أو من تمه عند ذلك، خاصة إن كان البطن منتفسا. فحديث علي إشارة ضمنية إلى هذا المعنى. فالعصر كما نقول ليس عليه دليل واضح، وإنما هو دليل ضمني في حديث علي، وقد قال بهذا المعنى أكثر أهل العلم، لأن في ذلك مصلحة، مصلحة للميت. فإذا كانت الفضلات في طريقها للخروج ولم تخرج ساعة الغسل، ربما تخرج عند الحمل أو عند الدفن، وفي ذلك الإيذاء للحامل والمتوفى، فلذلك كانت المصلحة تقتضي ذلك. فهذا لم يرد في حديث أم عطية. كذلك لم يرد وضع البخور في المكان
عند تغسيل الميت. فبعض المغسلين إذا أراد الغسل وضع البخور الرصيد في المكان، لم يرد عليه النص لكن قال به الشافعي وغيره. لما؟ لأنه عند الغسل تخرج بعض القاذورات، بعض الفضلات برائحة كريهة، فيتأذى المغسل من ذلك، فإذا اجتمعت الريح الطيبة فإنه لا يتأذى، فدي مصلحة اقتضاها العمل، فلذلك قال بها بعض العلماء ولم ترد في حديث أم عطية ولا في الأدلة. كذلك استحب الشافعي أن يضع على بطن الميت شيئا كحديدة أو مرآة حتى لا تنتفخ بطنه، وبهذا قاله في الأم وقاله النووي في المجموع. فبعض المرضى إذا مات تنتفخ بطنه انتفاخا عظيما، فإذا وضعنا شيئا يعني ذا قيمة على بطنه ربما كان ذلك مانعا من هذا الانتفاخ، فتأتي المصلحة التي تدعو إلى ذلك. إذا وضع الحديدة إنما يصار إليه عند الاحتياج عند المصلحة، تعذرت فعند ذلك لا توضع. كذلك عندما نتكلم على الغاسل وصفاته نقول الخبرة والصلاح. لما؟ لأن المغسل قد يرى من الميت أمرا يكرهه ولا بد من الستر على الميت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سطر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. حديث ابن عطية أثبت تجريد الميت من ثيابه، تجريد الميت من الثياب، لأنه أمر بالغسل. وحديث علي فيه إثبات واضح لتجريد الميت من الثياب. لما نتكلم ترتيب يعني شروط الغاسل، الآن في المتوفى عندما نأتي على قضية الغسل نقول يجرد أولا من الثياب، ومع التجريد يستر ولا تكشف العورة، مع التجريد يستر ولا تكشف العورة. طيب حديث علي فيه بيان واضح لذلك المعنى، لما اجتمعوا لغسل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا والله ما ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم لا. خلي بالك، قالوا هذا المعنى هذا الكلام، أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، دل ذلك على أن المتوفى يجرد من ثيابه، ففي ذلك إشارة إلى أن ذلك أرفق وأيسر في بيان الغسل له. طيب وعندما يجرد لا ترى عورته، لقوله في الحديث ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. إذن النظر إلى العورة محرم لأنه له كرامة واحترام، فلا يجوز أن يرى منه العورة. فعند التجريد يوضع الساتر على موضع العورة من السرة إلى الركبة فلا يرى منه عورته قط. طيب بعد التجريد توضع السترة على جسده، يغطى موضع العورة من سرته إلى ركبته. ثم إن كانت امرأة تنقض بصائرها، هذا في حديث أم عطية لأنهن نقضن البصائر ثم مشطناها بعد الغسل ثم دفرناها وألقيناها خلف ظهرها. وإذا كان الرجل طويل الشعر كذلك، إن كان مضفرا شعره ينقض الشعر ثم يضفر بعد الغسل ثم يلقى على ظهره. طيب هنا في مسألة تركناها في موضوع العصر، لو أن امرأة ميتة وفي بطنها جنين، وفي بطنها جنين وماتت، ومات الجنين وأتت المغسلة لتغسلها، فكره بعض العلماء قضية العصر معها
فإن في ذلك إيذاء للجنين، إذا عصر إيذاء للجنين. فقالوا لا يفعل إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر إزالة الفضلات التي كادت أن تخرج، أما ما لم يستقر في بطنها فلا يفعل، فإن في ذلك الإيذاء بحالة الجنين. طيب، من آداب المغسل عند التغسيل الالتزام بالرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فعندما تغسل لابد من الرفق واللين، فقد تستعمل القوة والمريض لا يملك شيئا، فربما تتكسر بعض أعضائه أو تتقطع بعض أجزائه، فنقول لابد مع التغسيل أن يجمع الغاسل رفقا في تغسيله. طيب، إذا أتينا وأردنا أن نغسل الميت عندنا أدوات. في حديث أم عطية قال: اغسلنا بماء وسدر. السدر ورق النبق، ورق طيب الرائحة. فالسدر أو الطيب أو ما يوضع للتنظيف يوضع على الماء في أول الغسل. الآن مستعاض عن السدر بالصابون أو ما كان في مساواته، يعني كل ما أدى إلى التنظيف بقوة فعل. ففي أول الغسل يوضع الماء مع الصابون. الآن غالب المغسلين بيرش، إذا يستعمل الصابون مع الماء، ففي ذلك إزالة للأوساخ وتنظيف طيب. استعمال الماء المسخن أو البارد، متى يكون ساخنا ومتى يكون باردا؟ وصف الماء لم يرد فيه دليل، وإنما كما قال الشافعي إنما يفعل بقدر المصلحة للميت. فإن اقتضت المصلحة عند القدير أن يستعمل الساخن استعمل، اقتضت المصلحة أن يستعمل البارد استعمل. الساخن أكثر تنظيفا من البارد، لكن عندما تستعمل الماء الساخن تزداد رخوة المريض أو الميت، الجسد يزداد ارتخاء. وإذا استعملت الماء البارد ازداد صلابة. والكافور إنما يوضع على الميت في آخر التغسيل حتى تزداد صلابته. إذا لو أنت بتغسل واحد والجسد صلب، استعمل إذا استعمل الساخن حتى يلين المفاصل والأعضاء، لأنك محتاج جزء من الليونة عند التغسيل، لأنك لما تيجي تعصر البطن بترفع ظهره شوية ليتم العصر. فإذا كان صلبا محتاج إيه؟ أن تلين المفاصل، أن تلين الفقرات. فيستعمل الساخن أو البارد بقدر المصلحة. إن وجدت الموضع يحتاج إلى الساخن استعمله. مثلا ربما صار ميتا ينزف دماء، فماذا تستعمل معه؟ ما ينفعش الساخن، لأن الساخن يزيد في غزارة الدماء، إذا تستعمل البارد. إذا دي كلها مبنية على إيه بقى؟ على خبرة المغسل. إذا أنت تبقى رجل فقيه وخاطب، ولكن عند التغسيل ما تعرفش المسائل دي، فتقع في الحرج، فنقول يعلم هذه القضايا. فالماء بالوصف إنما يعلم بالخبرة والتجربة. طيب، استعمال الصابون أو السدر يوضع في أول التغسيل، يعني عندما تغسل تبدأ بالصابون والماء. فإذا أتينا عن التغسيل نقول يبدأ بالميمنة وبمواضع الوضوء من الميت. قبل ذلك قضية الاستنجاء، تنجية الميت تفعل قبلها. أنا كنت متوقفا في المسألة فما وجدت دليلا صريحا على قضية الاستنجاء، لكن فيها إشارة إلى حديث علي، فإنه عندما بدأ الغسل نظر إلى ما يخرج من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المغسل ينجي أولا. هذا على تركيب الغسل في الحياة، لأن غسل الميت تقريبا يستوي مع غسل الحي،
مع اضطراب في بعض المواضع، فالتنجية تكون مثبتة على الوضوء وعلى الغسل. فإذا أراد أن يغسل يبدأ بمواضع الوضوء من الميت، فبعد التنجية يوضئ وتوضئ كما هي في الدنيا، غسل اليدين والوجه والمرفقين والرأس والقدمين. الخلاف في قضية واحدة وهي المضمضة والاستنشاق، هل يمضمض أو لا؟ يدخل الماء في أنفه أو لا؟ قال بعض العلماء لا بأس أن يأتي بخرقة وتوضع في أنفه بالماء مبللة بالماء أو على أسنانه وفمه، ولا يصب الماء في فمه، فإن فعل ذلك وصل إلى الجوف وهي معدودة عند علماء من المسلم، لو صب الماء تأذى الميت، نحن بنعصر عشان نقلل من الماء في بطنه، فلا يأتي ليدخل الماء في أنفه أو في فمه. إذن موضوع المضمضة والاستنشاق إنما يكون إذا كان بالماء على الظاهر في الأنف أو على الشفتين أو يمرر يده على اللثة وعلى الأسنان. ولذلك استحب النووي وغيره من الشافعية أن يستعمل السواك مع الميت لا بأس، ففي ذلك مصلحة ليس فيه الإيذاء، فهذا من المستحب في الدنيا وكذلك عند غسل الميت. فيوضح، وبعد أن يوضح يبدأ بغسل الميامن، يبدأ بغسل الميامن. الميمنة تشمل اليمين من الأمام ومن القلب، تشمل اليمين من اليمام ومن القلب. قال في حديث ابن عطية ابدأنا بميامنها، فاليمين عندي هنا اليمين من الأعلى إلى الأسفل، من أعلى الرأس إلى أسفل الأصابع إلى آخر الأصابع. فيبدأ بوضع الماء على شعره أولا، ويستعمل الصابون على الشعر جيدا حتى يتقلل الماء إلى أصول الشعر، ثم يصب الماء، يعني تغسل فروة الرأس جيدا وترقى بالماء تماما، ثم لحيته يعني يغسل الرأس، ثم بعد ذلك يصاب الماء على شقه الأيمن من الأمام. هنا في اختلاف بين العلماء، أنا دلوقتي غسلت شقه الأيمن من الأمام بالذراع، الذراع بيغسل من الأمام ومن القلب، والأمام من الصدر يغسل إلى صدرته إلى عانته إلى فخذي إلى ركبتي إلى ساقي، ولم يتنازعوا أن القدم تغسل من الفخذ إلى الأطراف من الأمام ومن القلب. خلي بالك، يعني يغسل الأمام كله وفي مواضع يغسل الأمام والقلب، يعني الوش والظهر. قال بعض العلماء يغسل أيضا الظهر مع البطن في نفس التوقيت، والبعض قال يؤخر ولا بأس، يعني يغسل الظهر من بطنه وصدره وقدميه من القلب أيضا ويرجع الظهر بعد ذلك. طب جاء ده في الجانب الأيمن، في الجانب الأيسر أيضا يفاض الماء على صدره وبطنه ويغسل، والذراع ثم الفخذ والساق والركبة والقدم يغسل كل ذلك، فيتبقى عندنا الظهر. نرجع ثاني نغسل الظهر من اليمين ثم الظهر من اليسار، أنت في ذلك بالخيار، إن استطعت أن تغسل اليمين كله من الأمام ومن القلب افعل، تعذر عليك ذلك، فاغسل اليمين بكل ما تستطيع واليسار معه أيضا، وقد يرجع الظهر فينحى جانبا، يغسل الظهر بعد أن يغسل الشق الأيسر، الظهر من اليمين ثم الظهر من اليسار، واضح كده؟ فيفعل والحالتان هي على التخيير وليس على الإيجاب، لأن النص قال ابدأنا بميامنها، فاليمين يشمل اليمين من الأمام ثم اليسار واليمين من الخلف ثم اليسار، فيشمل المعنيين. كان ممكن أن أغسل اليمين كله أماما وخلفا، أو أغسل اليمين أماما ثم اليسار واليمين خلفا ثم اليسار، فأنت على ذلك بالإيه؟ بالتخيير وليس بالإيجاب، فالنص يتضمن المعنيين. طيب، قلنا بالوضوء ثم بالغسل، فعل ذلك مرة واثنتين وثلاثة، ومع كل غسلة يضاف الصابون، يغسل غسلا جيدا حتى يزداد الإنقاء. وكما قلنا الصبر يغسل، وإذا كان الشعر كثيفا يضاف الصابون حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، فصب الماء بغير تدريك قد يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى أصول الشعر. طب أنا عندما أغسل هل أمس بيدي جسد الميت مباشرة في غير موضع العورة؟ لا غير. وأما في موضع العورة فلا، ولذلك قال العلماء توضع الخرقة على يده، النهار نزلت الجوانتي أو الخرقة قماش، ويدهن بها أو يدعك بها جسد الميت. وموضع العورة المغلظة عند التنجية لا ينظر، إنما يصب من طرف السترة، يعني يرفع السترة قليلا ثم يصب الماء في هذا الموضع. احنا دلوقتي عندنا قضية الغسل بتبنى على التيسير، يعني عندنا مثلا المغاسل هي جاهزة، ثم بيجيب لك الخرطوم، يعني بترش علينا بترش جنينة، فالمسألة ميسورة جدا لا إشكال فيها ولا تعب، فلا مصلحة هنا من النظر، طالما أن إزالة النجاسة فعلت بغير أن ينظر إلى عورته. طيب، لبس الجوانتي وضع الخرقة لم يرد في حديث أم عطية ولا في حديث علي، لكن هذا مستفاد من أصول الشريعة كما قال في الحديث ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، فدل على أنه لا يجوز له أن يمس عورته مباشرة، إنما يفعل ذلك بوجود الحاجز بينهما بخرقة أو بجورب حتى لا يمس العورة مباشرة. طيب، بعد ما خلص الغسل التنشيف مشروع، أن يجفف البدن لا بأس بذلك. ليه؟ في ذلك مصلحة للميت ومصلحة للكفن، فإن كان مبللا واتينا بالكفن فاننا سنرى ان الكفن قد ابتل بالماء، اذا ففي تكفيف جسد الميت مصلحه، اول المصالح ان يزداد جسده صلابه، عندما ينشف اذا الماء قد يجعل الجسد رخوا، فاذا جفف وصلب الى حد الماء، ثم نحافظ على نظافه الكفن. طيب، في حديث أم عطية قال في آخر غسلة واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور، قلنا إن فيه تفيد الظرفية، أي أن الكافور وهو الطيب يوضع مع الماء ولا يدهن به الجسد، يوضع مع بعض الماء ثم يدهن به جسد الميت. ليه؟ قالوا في الكافور تصليب الميت، يزداد تصليبا لعروقه وأعضائه حتى لا يعني يتراخى عند الحمل وربما تتساقط بعض أشيائه. في قضايا لم ترد في الأحاديث مطلقا ولكن يعرفها المدربون، يعني لو أن المريض مرض بداء البطن ثم مات وانتفخت بطنه، وكلما عصرنا كلما خرج وعصرنا خرج ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وفعلنا ذلك ويخرج، فبعض المدربين يضع حاجزا يمنع من التقرب على الكفن، فيلبس شيئا يحجز ما يخرج منه عن الكفن زي كسكس، فيوضع على موضع الأذى شيء يمنع ويحجز عن الكفن، شيء مصنوع من البلاستيك أو غيره يلبس به في هذا الموضع، إن كان في موضع الرأس او في موضع الدبر او في اي موضع، هذا بالتجربة. ليه؟ لان الغرض ان يحسن الكفن، وليس من تحسين الكفن ان نحمل الميت والدماء تخرج منه، هذا ليس من التحسين. فبعض من يموت بالحرق مثلا، هذا الدماء تخرج منه بالغزارة، وقد يلبس كله ثوبا من البلاستيك في ذلك المصلحة. طيب، لو ان رجلا قطعت بعض اعضائه، قطعت بعض اعضائه ايضا تغسل وتوضع في الكفن في موضعها، فالقدم المقطوع يوضع في موضعه من الجسد، والرأس كذلك، والاعضاء التي تؤخذ منه كذلك توضع في موضعها، يحترم، يعني يكون على هيئته التي كان عليها في الدنيا. لذلك يوم القيامة يبعث الناس يوم القيامة غرلا، يعني كل ما قطع منه يرد إليه. كذلك أنا أفعل هذا مع الميت، كل ما قطع منه فإنه يجمع معه في الكفن ويدفن معه، لا يترك بغير دفن ولا يهمل، إنما يحافظ عليه. فقد صار مثلا أسبوعا أو عضوا منه أو قطعة من اللحم توضع في موضعها ويحترم ويكرم، ثم يغسل معه ويوضع في نفس الكفن ولا يفصل على مدنه من أعضائه. فإن العبد يأتي يوم القيامة كامل الأعضاء، ما قطع منه سيرد إليه. طيب، لنقول إن بعد كل غسل يعصر البطن ليرى ما يخرج من الأذى ثم يغسل. العدد في الغسل الجمهور يقول لا يزاد على 7، لأن الزيادة فيها إضرار بالميت، وهذا اجتهاد. وقد أزيد إن افترضت المصلحة، يعني غسلت 7 ثم وجدت الأذى خرج منه، فلبات نزيد عند الحاجة، لكن يتقيد بهذا المعنى. فإن ابن المنذر رحمه الله نقل قول أكثر أهل العلم على ذلك، أنهم كانوا في أعرافهم قديما لا يزيدون على 7، على اعتبار أنها المصلحة، والزيادة على ذلك قد تضر الميت، فنقول يقف عند هذا الحد، وليس هناك نهي عن الزيادة. فمن زاد لم يقع في مخالفة، لكن نقول يزيد بقدر الحاجة، فإن وجد حاجة ماسة للزيادة فعلى ذلك، لم يجد الحاجة وجد جزءا من جسده قد نزف بعض الدماء، فإنه ربما يغسل هذا الموضع ثم يوضع القطن عليه، بعد ذلك ينشف ولا يفشى الدبر بالقطن ولا الفم ولا الأنف، فهذا من الإيذاء. فالبعض ربما يحشو دبر الميت ببعض القطن، يقول حتى لا تخرج منه الفضلات ساعة الغسل. لا، إن كان لابد وأنت بخبرتك تعتقد أنه ساعة الحمل يخرج بعض الفضلات، فضع شيئا يستلقي عليه القاذورات، ضع شيئا تستلقي عليه القاذورات. أما يخشى فلا، فذلك من الإيذاء، ولا يرضاه الإنسان في حياته كذلك لا يرضاه في مماته. وأما الفم والأنف أيضا لم يرد على ذلك الدليل. طيب، بهنا نقف عند أحكام الغسل، هنكمل الكلام عملي، لكن نتكلم على الكفن بقى. نقرأ أولا لحديث الوالدة في الكفن، ثم نشرح بعد ذلك كفن الرجل وكفن المرأة. يقول المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. هذه الثياب التي كفن فيها لها وصف، 3 أثواب، يعني 3 أثواب لفتات 3 ليس فيها المقيط، والمقيط ليس حراما في الكفن، المقيط ليس محرما، أهل العلم نقلوا لنا أن بعض الصحابة كفن في قميصه أو في درعه، كما ورد في حمزة رضي الله عنه كفن في ثيابه، ومصعب كفن في ثيابه في نمرة. فالمقيت في الكفن ليس حراما، لكن السنة في هذا أنه كفن في ثلاثة أثواب: ثوب كامل طويل سادغ كفن فيه، سحولية يعني من الثياب القطنية البيض، قرصف يعني قطنية. طيب هل هذا اشتراط؟ يعني إذا كفن في الكتان يحرم، إذا كفن بنوع آخر يحرم؟ لا، هذا هو التفضيل. وقد اختار الله لنبيه أن يكفن في هذا الثوب، واختيار الله لا نعدل به اختياره، اختيار الله لا نعدل به، لأن جسد رسول الله لا يبلى، إذن فاختار الله له أفضل أنواع الكفن، فكان الثوب من القطن وليس من الحرير، والحرير يحرم للرجال وتنازع في النساء، وكرهه بعض العلماء للمغالاة، كرهه للمغالاة، قال ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا ليس معناه النهي، وإنما معناه الوصف الخبر، فإنها تخبر بأن كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيه القميص ولا العمامة، والصديق رضي الله عنه كفن في قميصه، فليس عنه وإنما على الاختيار، والاستحباب في هذا المعنى لرسول الله، ونحن نقتدي به في هذا العمل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين لما قبره الله عز وجل وأماته، أتى ابنه وكان صحابيا وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثوب رسول الله قميصه ليكفن أباه فيه، فأعطاه إياه. وهذا من رد الجميل كما قال العلماء، فإنه في معركة بدر أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسر أعطاه ابن أبي ثوبا فلبسه العباس، فكان جميلا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أنه كف عمه ثوبا، وابن أبي كان زعيم قومه، فأراد رسول الله أن يرد له الجميل عند الموت، وليس من الموالاة، ليس من الموالاة، وفعل ابنه عبد الله أيضا ليس من الموالاة، لأن الحب في حب شرعي وحب فطري طبيعي، فحبك للوالد حب فطري طبيعي حتى لو كان كافرا، فأنت تحب له الخير وتكره الشر له. هذا يدلنا عليه حديث رسول الله عندما مات أبو طالب كافرا، من طالب فرح ولا زعل؟ غضب، مش كده؟ طب هل هذا ينقض الولاء والبراء؟ لا، وإنما أراد أن يكون عمه من أهل الجنة. إبراهيم عليه السلام لما شفع لأبيه، طب دوت نقض الولاء والبراء؟ أبدا. قال إبراهيم: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ شوف ده خزي ليه؟ اعتبروا خزي لإبراهيم، ليه؟ لأنه يرى أباه يعذب، هذا لا يرفض الولاء والبراء، ده حب إيه؟ طبيعي فطري، فكل إنسان يحب أباه حبا طبيعيا فطريا، له جميل عليه. ولذلك نحن نبر الآباء حتى لو كفروا بالله لوجود الحب الطبيعي الفطري. فعبد الله بن أبي بن سلول الصحابي طلب ذلك من باب الحب الفطري وليس من الولاء والبراء. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكثروا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. الحمد لله. وبعد، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بيان أن خير الثياب التي يكفن فيها الميت هي الثياب البيض، وكما نقول هذا على الاستحياء وليس على الشرطية، فإن لبس نوعا غير ذلك فهذا لا يضر. ولذلك ورد في الحديث أنه يشرع للميت أن يلبس ثوبا حبرة، أن يلبس ثوبا حبرة، وثوب الحبرة هو الثوب المخطط. وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس وقالوا: إذن يكون في الكفن ثوب حبرة مع الثياب البيض، جمعا بين الحديثين. فالثوب المخطط يعني معلم، وقد يكون التعليم بلون آخر أو بنفس اللون، هذا ليس من التعارض، فالأمر في ذلك على الإباحة. فلو لبس غير البياض يشرع ذلك، فالأصل في هذا المعنى أن يغطى البدن كله، فحمزة ومصعب غطي بعض البدن بإيه؟ بالإفطر، لأن حمزة نفس الحديث أنه كان الثوب صغيرا عليه. يعني لما أتت صفية رضي الله عنها تنظر في القتلى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن ينظرن إلى القتلى، لأن في القتلى المثلى، كان في مثلى في المسلمين. فلما أقبلت صفية وكادت أن ترى حمزة رآها رسول الله فقال: المرأة المرأة، يعني إيه؟ امنعوها. فذهب عروة رضي الله عنه ومنعها، وقف أمامها فقالت له: إليك عني لا أرضى لك، إليك عني لا أرضى لك. فقال لها: قد عزم عليك رسول الله. توقفت خلاص، قد عزم عليك. فأخرجت ثوبين وقالت: هذا يكفن فيه حمزة. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه الثوبان، فنظر إلى حمزة وبجواره أنصاري وقد مثل به، فقاسوا الثوبين وجدوا أن أحد الثوبين أطول من الآخر. خلي بالك، حمزة ميت وبجوار أنصاري، وكلاهما وقعت المثلة لهما، مثل بهما. وضت صفية بثوبين لحمزة، فنظر في الثوبين وجدوا أن أحد الثوبين أكبر وأعظم من الآخر. قال عروة: فأقرعنا بينهما، عملنا قرعة من يأخذ الثوب، فكفلنا حمزة في ثوب والأنصاري في ثوب، فإذا وضعنا الثوب على رأس حمزة قصرت عنه رجلاه، وإذا وضعناه على رجليه قصرت عنه رأسه، فجعلنا على رجليه من الإذخر. ده مع حمزة ومع مصعب رضي الله عنهما، وهذا من غير جنس القماش. إذا الأصل في ذلك المعنى أن يغطى البدن كله بالثوب أو بما يمنع العورة عن الناس. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. والحديث قرئ باللفظين: فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه. ومعنى تحسين الكفن أولا أن يكون سابغا، أي مغطيا للبدن كله. ثانيا أن يكون نظيفا. ثالثا أن يكون طاهرا. بشروط لا نزاع فيها بين العلماء. هذا معنى التحسين، عندما أقول يحسن كفنه فالمعنى في ذلك أن يكون مغطيا للبدن، أن يكون نظيفا، لأنه قال من الأبيض، ولا يكون الثوب أبيض اللون إذا كان متسخا، لذلك قال: البسوا من ثيابكم البياض فدل على نظافة الثوب على طهارته. إذن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، كذلك الثوب يتخير أفضل الثياب النظيفة، وقلنا أن جنس الثوب يكون من القطن. طيب ده مع الرجل. طب المرأة، ما كفن المرأة؟ عندنا الآن إن كفن الرجل ثلاثة أثواب لا يزاد عليها، هذا باتفاق العلماء لما فعل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أدنى قدر أن يكون ثوبا واحدا يجوز أن يكفن فيه، أو في ثوبين، والأفضل في ثلاثة يضرب فيها إدراجة، يعني تلف الثلاثة عليه لفا. قد المرأة، تنازع الناس في كفن المرأة، أكثر العلماء يقولون المرأة تكفن في خمسة أثواب، أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة يقولون تكفن في خمسة، ورد عن إبراهيم النخعي وابن سيرين والشعبي وأم الهذيل والحسن وطائفة من الأعيان. استدل البعض بحديث ليلى بنت قائف الثقفية، وفي هذا الحديث أنهم غسلوا أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام في خمسة أزواج، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ودليلهم في المعنى بالنصوص العامة، قالوا معلوم أن المرأة أكثر من الرجل، سترة المرأة تزيد على سترة الرجل في الدنيا، ومعلوم أن غسل النساء كغسل الرجال لا نزاع في ذلك إلا في مواضع تكلمنا عليها استثناءات، والمرأة تزيد على الرجل بمزيد الستر في الدنيا، كذلك في الآخرة فإن عورتها أشد، فلذلك استحب أن تكفن في خمسة لهذه العلة، والعلة قائمة لأن المرأة عورتها مغلظة، ولذلك فاطمة بنت النبي عليه السلام لما فكرت في قضية الحمل والجنازة كرهت أن تحمل ويراها الناس، فسنت أن يوضع القبو على جنازتها، القبو وضع على الجنازة بمرأة ومسمع من الصحابة، وقرت على ذلك وصار عملا ساريا في الأمة. إذن العلة واضحة أن المرأة تصبر على الرجل بمزيد السبس، ولذلك ثياب المرأة أشد من ثياب الرجل في الوصف. نقول إن ثوب المرأة وحجاب المرأة من شروطه أن يكون سابغا، أن يكون صفيقا، يعني ثخين ثقيل، كذلك الأمر في حالة التكفين، فإذا كفلت في ثلاثة فلا بأس، إن كفلت في خمسة قول عند العلماء له أدلته الواضحة، له دليل الذي استندوا عليه من أصول الشريعة مع موافقة بعض العلماء لهذا المعنى فصار قولا معتبرا. طيب هذه الخمسة عبارة عن إيه؟ قالوا تكفن المرأة في درع وخمار وإزار ولفافتين، درع اللي هو إيه؟ قميص، وخمار يضع على الرأس، وإزار يضم قدميها وفخذيها، ولفافتين كلفافتي الرجل، يعني ثوب كبير عظيم يغطي المرأة كلها. إذن عندي ثوب يوضع على موضع على جذع الجسد وعلى الرأس، ويحافظ على منتصفها من الأسفل، ثم تغطى تغطية كاملة، فإذا لم تفعل ذلك كفنت في ثلاثة أثواب، كفنت في ثلاثة أثواب كثياب الرجل، وهذا ليس طعنا، هذا هو الأصل. الأصل الاتفاق في الأحكام. فإذا قفلت في ثلاثة أسواب هذه من السنة، إن زيد على ذلك فلمعنى الاحتياط، إن زيد على ذلك فلمعنى الاحتياط وليس أمرا ملزما واجبا. إذن هذا هو الفرق بين ثياب المرأة في الكفن وبين ثياب الرجل. طيب، ننتقل الآن إلى الجانب العملي في المحاضرة. وإحنا بيحضرنا شيخ المبشرين الشيخ إبراهيم الله يحفظه، يعني كم غسل من الموتى، وتلميذه النذير الشيخ إبراهيم يعني من الذين يحرصون على هذا العمل، وفي الفعل يعني سدوا ثغرة عندنا فنشر السنة في هذا المعنى بارك الله فيهما. طيب، بعد الصلاة إن شاء الله نتكلم على موضوع الجانب العملي، عايزين بس ميت نجرب فيه أي شيء، يعني ممكن نضع أي شيء أو أي شخص، لا يلزم يكون إنسان أو شخص، إنما يوضع ها هنا في المكان ده ولا هات ممكن نشيلها هنا أحسن. يعني هو بس نقول ايه يعني في هيبه للمرض او للميت، لكن المساله يعني الغسل هو قريبا كغسل الحي، فالفرق في ذلك هين جدا في مواضع بسيطه نتكلم عليها. ديت الادوات المستعمله، عامل ايه يلبس سرقه او وضع الجورب على يديه، فهذا يلبس ماشي، يعني ده مسألة ده حفاظا عليه ثم حفاظا على الميت حتى لا تمس جسده مباشره او لا تمس العوره. طيب، وهذا القسم الذي يوضع كما نقول عند الحاجه او المصلحه، وهذا يستعمل عند تطهير الميت، عند التشهد في العقلين يبقى ايه ادعى واكثر في تطهير جسد الميت. لنقول ان احنا بنبدا اول المسالات بوضع الماء والصابون، فعند في الصدر هو الشيخ ابراهيم قال لك الصدر يوضع على الماء لابد ان يطهر، لأن السدر بغير طهر لا منفعة فيه، لا منفعة فيه، فعندما يطحن يستفاد منه، لأن عندك السدر يوضع يطلق على الماء أو يوضع على الجسد ويرش الماء، لأن أحيانا تختلف في موضوع التطهير، ممكن تغسل يبقى عندك المية تحلى أو تخرج بالخرطوم، فإذا كان في إناء أضع في الماء، إذا كان بالرش يبقى عندك الصابون أو السدر على اليد ثم ترش الماء على ذلك. قلنا وضع البكور في ذلك لمصلحة وهي عدم التأذية، يعني جاي السؤال دلوقتي أكثر السؤال لأنه متعلق بالكلام ده، خلاصة العلاج التوفيق والحظ أو الحظر أو المانع وأيام ذكرت أمورا تخرج عن هذا الأصل بطريقة المصلحة، ثم ضبط المصلحة إن قد يخص من طلع أمرا فإذا نقش فيه فعمل بأن المصلحة تقتضي ذلك، ثم ان فعل الرسل لم يكن يكون نظام في زمان التشريع وكان متكاثرا، فقد ادرك الامام الشافعي رحمه الله ما يدرك الصحابه من استعمال السنن لا سيما العالم النافي لما تقضي مصلحه. الكلام ده كلام خطا، يعني الشافعي لم يكن هذا الكلام لم يكن مبتدعا، ونحن قلنا بان المصلحه بنيت على ادله. عندما اقول منافسه الجسد لم يلجم، طيب انا عندي التنفيذ ورد في السنه ولا مش وارد للحي؟ ورد. اذا الاصل في ذلك الاباحه، يعني ما هو المانع من ذلك العمل؟ ما هو المانع من استعمال الصابون طالما ان العده مستحضره؟ يعني اذا كنا سنجي على مذهب الظاهريه نكتفي بالسدر، اذا سنقف عند قضايا اقتضت الشريعه، ففي مصالح هذه المصلحة هذا عليها الدليل العام،
فالتوشيك مثلا ورد الدليل العقل ورد إشارة في حديث علي ثم المطلقة العبرة في ذلك تحكيم الكفن. طيب هل من تحكيم الكفن أن تقرض القضاءات والأذى والدماء على الكفن دين المطلقة؟ إذا ضربت عنه نص عام ففهم الخطاب يدل على هذا المعنى أو الأولى فهم الأولى. فهناك قضايا نعم لم يكن نص الصريح هذا لا يعني النفي وإنما يعني أننا استفدنا ذلك من النصوص العامة أو من إشارات الألفاظ وبهذا استنبط العلماء الأحكام. ثم لما نأتي على أقوال العلماء ثم قام بعض الصحابة بهذه الأقوال وتبعهم على ذلك أئمة العلم وليس في كل قضية من قضايا الدين نرى إجماعا ولا تواترا ولا اتفاقا. قضايا الجبل مثلا قضايا الحصر حصر الأسكان حصر الأرض للحم الميت لم يأتي فيها نصوص واضحة صريحة على كل قضية فهل نقف عند هذا الحد ولا يفكر ما في وصول الشريعة؟ هذا ليس واضح. هذا هو أن تقول يوضع ذلك ذلك الكافور ما يوضع الكافور كما قلنا يزاد يزاد مع الماء في آخر الغسل في آخر غسلة. إذا نصطلون معه أول غسلة حدثت الثلاث مرات مرتين نصطلون مرة بالكافور لأن الكافور كما قلنا له ثواب يخرج الهواء عن الميت ثم يذيب في صلابة الميت حتى لا يتراحى الجو. طيب هذه أنا لو ده الجون ترى خلاص كده عندنا الأدوية دي واضحة. نجيب الكفن ده احنا هنضع الكفن على السرير ونحط فوق الكفن واحد ونكفنه
نور الثلاث درجات الأول نور
وانا لاحظين ان الصوت هي عباره عن ايه؟ عباره عن صوت طويل مش طموح ولا شيء. هذا كفن الرجل وكذلك كفن المرأة وان زدنا على ذلك فالزيادة كما قلنا بخمس اكواب درع وثمار وإزار هذا الوجه الثلاثة ماشي. هذه الوجه الثلاثة التي يكفن فيها هذا الشهيد بكفن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أسواد البيت فحولية من كل صوف. هذه وصف الثلاثة. طيب أنا الآن غسلت الميت هنضع الكفن على السرير ثم سريعا كده ممكن إيه بعض الخنة ياخذ مسك بالشغل من الله خذ الحمد لو الدنيا صفر من الأعلام في مخليه يتاخذ لكن كم صفر
شفتني؟
طيب ورد من الأمور أول حرف يضرب من السيادة ومع التدريب بطبع الفرقة أو السطرة على مواضع العورة من السطرة إلى الغرفة. طبعا دي يعني كود بسيط جدا وخفيف في أكثر من هذا كما يمكن السطرة يعني سيطرة ولم يعلم من ظهور العورة فيجرب من السياج كاملا ثم طبع السطرة بيبدأ أولا برفعه قليلا. ممكن في الأول بتجد أن الميت أعضاءه متصللة بتبدأ في تمييز بعض الأجزاء بتمييز بعض الأجزاء في المفاصل في الظهر فبنرفع ظهره قليلا شغلنا بنرفع ظهره لا مش لا يزال لا يزال رفعا أقل من ذلك ثم على البطن العشرة كذا رسمي وليس بصورة ثم خلاص يفضل الماء من طرف الصورة هذا أو من هنا يفضل الماء ممكن فتح القدمين حتى يكون أيسر في إفراج القضلات. طيب نبدأ بعد ذلك التوضيح بالوظيفة بنفس الإيدين ثم على أصل الوصول المعروف أن يكون ضل ومضى وصار فصل ورد سيدين والفضيل حرار أصلا مميز كالربانة أتلنا على كل ورده بمبدأ بنمسك الصابونة هنا ومعنا الماء ثم نوصل على دقيقة ثم نجمع ونرد ونرد الماء حتى نصل يجب نصل الماء إلى ركوب الشعر ثم نبدأ بالغسل ونحط الغيمة كاملة نقول ايه نغسل الغيمة من الأعلى ويأتي الزراعة توصل أربع زراعة وصلها كلها كذلك قبل توصل وأربع زراعة توصل كلها لك عندي ايه نغسل الغيمة الظهر ممكن أجيب على الظهر أعتبر ونغسل الظهر ممكن يكون الظهر قريبا ثم أخذ الزاوية الألفة بعد كل وقت أخذ الزاوية الألفة من الأعلى كلها من الأسفل يعني الزراعة كاملة والقدم كاملة ثم أرجع على أنصار الجثة فالظهر قد يرسل مع الزاوية الألفة أو يرجع إلى الزاوية الألفة فدخلنا مرة نعمل تاني ممكن نجيب بين هواية عندي ظهر أن هناك شيء يخرج من بطني الرابع تاني هكذا وبعث المسجد ده هكذا ثم ارش الماء تنبيه ايضا ونفس المره الثانيه في المره الثانيه خلاص غسلت مرتين المره الثالثه اجيب الكافو يوضع على الماء على قسم الماء ليس كثيرا حتى اذا تسكين الكافو اعلى اجيب الكافو ووضع على الماء ثم الغسل الاخيره اذا ظننت انها قادر الغسلات ففي قد يكون ذلك القاضي يتبع عليه يخرج الغسل الغسل قد يرى انه محتاج خمسه محتاج سبعه فعلى غالب الظن على غالب الظن اجعل الكافور او مرجيه على غالب الظن يكون الكافور في هذا الغسل فاذا كان على غالب الظن انها اناقيه وضعت او وضعت جزء من الكافور طيب وجد ان الحاجة في طهري غسلة ثانية اغسل كم مرة زيادة؟ مرة ثانية بالماء يغسل بالماء ثم الأخيرة بالكافور طيب عملنا ثلاثة عملنا خمسة عملنا سبعة المهم آخر الغسلات بالايه؟ بالكافور خلصنا الغسل نعمل ايه بعد كده؟ نجدد كل ده ماشي ده هدف ايه؟ التكفير طبعا الكافور مش موجود دلوقتي هيوضع بعض الغسل أتينا بالكتم ووضعناه على هذا الغسل خلي الكتم عند الكتم في جزء من الأسفل وجزء من الأعلى هنا مثل الجزء الأعلى قليل نخلي الجزء المتبقي من عند الغسل أكثر من الجزء المتبقي من الغسلين لأن الغسل أكثر من الغسلين فيعيد الجزء المتبقي حتى يكون في ذلك الحماية لرأسك فبعد ما نقوله هنبدأ نعمل ايه؟ في التكفين هنعمل ايه؟ ده نص الأيام هجيب فرق أو نصب من الأيام دي فرق عجوة لهم هجيب فرق يوضع عليها ثم تصارف الأيفر يوضع عليها الطرف الثاني على يبقى لازم كذلك الثالث كذلك
ماشي كده؟ لا
إذن السبيل إلى هذا العمل لا يكون إلا بفعل ذلك. السبيل إلى النظافة لا يكون إلا بهذا العصر، إلا بوضع الصابون، إلا باستعمال الكافور، إلا بالتنشيف عند ذلك يستعمل. يعني مثلا بنات على ميت وينزف الدماء، خلاص انت ماشي مع الأصل في الدليل وما تعديت إلى غيره، غسلت ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر وثلاثاشر وزدت على ذلك، ثم أتيت بعد ذلك بعدما استفرغت الوسعة في الغسل أردت التكفين نزفت الدماء، فماذا تصنع؟ نقول لك كفل على هذا المعنى حتى تغرق الأجسام بالدماء؟ لا، لابد من حمل، لأننا مطالب أن نحسن الكفن، إذا لابد من الإتيان بالسبيل المباح الصحيح الذي يمنع صحة الكفن بالأذى. فنقول عند ذلك تستعمل الأساليب الموجودة عندنا لتمنع الأذى عن الكفن. هل في هذا ابتداع؟ لا، أنا كده بطبق الحديث، بتمشي مع معنى الحديث وليس تعارضا لمعنى الحديث. ماشي يا جماعة؟ طيب، طريقة بس من ميت المخبرة ازاي تطلب ان شاء الله تعالى نتكلم على ذلك، احنا ماشيين بالترتيب والتسلسل. متى يوضع الطيب؟ يوضع على الكفن بعدما تغسل، اما وضعه على جسد الميت او يوضع على الاكفان بين الاكفان من باب ان يكون طيبا رائحا. هل يجوز تكفين المرأة بهذه الطريقة في الأسابيع الثلاثة؟ نعم، الأصل كما قلنا والزيادة على الثلاثة استحباب العلماء لمزيد الستر لها وليس إيجابا. فلو وصيت وكفلت في ثلاثة أزواج فقد فعلنا القدر المجدي لها. نعم، يوضع أيضا، لأن قال في حديث أم عطية وجعلنا في الآخرة كافورة وغسلنا بماء وفرش. نعم، كيف يتم إزالة النجاسة من دبره إذا أن المياه من الممكن أن تزيلها؟ وهل يجوز غسل الفرج بالماء الصابون؟ احنا قلنا إن مواضع العورة المغلظة لا تنقص باليد بسرقة، بقطن، بقماش أو بهذا الدورة. فإذا أردت أن تيمن الميت أو أن تنجيه وضعت السرقة على هذا الموضع من غير أن ترى، من غير أن تنظر، ثم نصب الماء على هذا الموضع، فالماء يذهب بالأذى. وكما قلنا نعم يغسل بالصابون أيضا إذا كان هناك الأذى. طيب، مفيش أسئلة ثانية مطروحة؟ لا، الجلسة إنما يوضع فوق الجسد مباشرة ثم يعني يوضع الكفن بعد ذلك، لأن الكفن سوف يعني يتأذى بهذا. لو أنه يعني تتساقط منه الأعضاء أو الدماء لغزارة فلبس أو لبسناه الكفن فإن ذلك يترتب عليه تأذية الكفن. فنقول يوضع هذا الشيء على مباشرة جسده حتى تكون حافظة لهذا الكفن، لأن العبرة كما قلنا تحسين الكفن، وليس من تحسين الكفن أن يكون مبللا بالدماء أو بالأذى. هل هناك فرق بين غسل رجل والمرأة وما هو ذلك الفرق؟ قلنا إن الأصل في ذلك التساوي، التساوي لا فرق بين الاثنين في ذلك، فالغسل واحد بين المرأة والرجل. ماذا يوضع الصدر؟ هل في أول الغسل أم في الغسلة الثانية؟ قلنا يا جماعة أن الصدر هو يقوم مقام الصابون، فيوضع الصدر في أول الغسلات، في الأولى في الثانية. أما الكافور فيوضع في آخر الغسل وليس في أول الغسل. ما هي عضل أربطة في الكفن وكيف تربط؟ وهل تفك عند الدفن؟ وكيف تفك؟ وهل يكشف وجع الدفن؟ أنا أريد فقط على الفقرة المتعلقة بالكفن، أما عند الدفن فده إذا معين عند الدفن إن شاء الله. فالأربطة لا عضل لها محفوظ، الأصل في ذلك أن يكون الكفن متناسكا، لا يفك. هو ذا العبرة أن لا يفك ساعة الحمل ساعة الدفن، وتوضع الأربطة بالقدر المحتاج إليه، يعرفه الطبيب
واحد سميع ضخم ده محتاج ايه؟ تربطه اكثر. نحيف متماسك اقل اذا القضيه معلقه بالمصلحه والمفسده. ما هي الفرق بين غسل الحي وغسل الميت؟ اول الفرق ان الحي يغسل نفسه والميت يغسله غيره، دي اول الفرق. ثانيا ان الحي ينجي نفسه بذلك، اما الميت فيعني كما نقول ان الفرق يعني هينه ليست كبيره. الحي يشفيه مره واحده، الميت يستحب في ذلك الزياده، لانه امر في الحديث قال صلناه ثلاثا فجعل الحد الاول الثلاث. اما الحي تكفيه مره واحده ان غمس في الماء ثم خرج من الماء فعند ذلك تم الغسل، فندب عليها ان يزيد على هذا المعنى. غسل الصبي، هل يجب المراه ان تغسل صبيا والعكس؟ ابن المنذر والنووي نقلوا اتفاق العلماء على ان المراه تغسل الصبي الذي لم يميز. ولو تكلمنا على السن المحدد على ذلك، اعلى سن تكلموا عليه سبع سنين. البعض قال اربعه البعض قال خمسه، فاختار النووي في ذلك ان يكون السن المميز هو اذا بنت عليه علامات الجماع، علامات ظهور الاعضاء التناسليه عنده بصوره واضحه، وجعل حد ذلك اقصاه سبع سنين. وتنازعوا فيما بين ذلك، البعض قال اربعه كما كنا، بعض قال ثلاثه، بعض قال خمسه. المهم ايه؟ لا يجوز بالاتفاق ان تغسل المراه صبيا بعد السابعه، قبل السابعه نصر واحد. فاذا كان عند السابعه عليه علامات القوه يقوى على قضية معرفة أمور النساء وغير ذلك، كان البدن ظاهرا فعند ذلك ثم المرأة. أما إذا كان على غير هذا الوصف فإنه يشرع لها عند السابعة، بعد ذلك يمنع. أولا أي امرأة، أي امرأة، نعم، حي من ليكم. طب دلوقتي لما نتكلم على غسل الخنثى المشكل، الخنثى كيف يغسل؟ الخنثى اللي فيه فيه الذكورة والأنوثة. تدور واحد قالك تعالى عشان نغسل واحد خنثى موجود، ده كيف يغسل بقى؟ نقول غسل الخنثى أولا يغسله بعض محارمه، يغسله بعض محارمه، إن كان زوجا أو زوجة يبقى المحرم له من الرجال أو من النساء يقوم بالتغسيل. طيب نفيس، إن كان صغيرا غير مميز غسله كما نقول النساء دون السابعة والرجال على أي نحو إذا كانت على مدى الذكورة غالبة عليه. طيب كان كبيرا وقع الكلب، كبيرا وقع الكلب، قال المريض يغسل من فوق الثياب يعني لا تكشف عورته، وقال بعض العلماء ييمم، وهذا قول اضعف، فالاقوى ان يغسل من فوق الثياب. فاذا كانت عليه علامات الانوثه اكثر غسلته النساء من فوق الثياب، علامات الذكوره اكثر غسله الرجال من فوق الثياب ايضا. بعض الناس يضع خنثى على يده ويمسح دبر الميت بعد عقد ثلاثة مشروع وما يوضع السجر الا سنه مكرره، فقلنا يا جماعه ان هو يعني لا يضع مباشره انما يوضع بطرقه من غير ان يرى، فهذا عند المصلحه اذا كان ازاله النجاسه بالماء تكفي اجزاه ذلك. احتاج الى وضع الطرقه في هذا الموضع لا باس بذلك للمصلحه. طيب لحظه، لا طبعا هذا من الصرف، اذا اوصى ان يوضع شيء له قيمه فهذا لا يوضع لانه من الطبيعة، من طبيعة الناس. نعم، قال عن الجنين يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا كان دون أربعة أشهر، إذا كان أكثر من أربعة أشهر يغسل ويكسر ويصلى عليه.
أنت من أهل الخبرة أكثر مني.
لا بد من ذلك، لا بد أنه بعد الوضوء بعد عصر سينقض الوضوء فلا يغسل، يكتفى بأول مرة ولا تعاد، ثم الغسل يبلغه عن هذا الوضوء بعد ذلك. فالوضوء مرة واحدة في أول الغسل، ثم بعد ذلك لا يوضأ مرة ثانية، ويكتفى بهذا الغسل كما هو الحال مع غسل الجنابة مع غسل الجمعة. فأنا عندما أغتسل غسل الجمعة أو غسل الجنابة أتوضأ أولا ثم أغتسل. طب إذا انتقض الوضوء، إذا انتقض الوضوء واغتسلت بعدها أبدأني عن الوضوء، إذا انتقض الوضوء نعم يكتسب المرة الأولى ولا يذاب عليه. نعم هذا أسلم، يعني لا ضرر ولا ضرر. إذا كان الميت مصاب ببعض الأمراض نقص على بدني من الإصابة فلا بأس أن أضع هذه الفرقة، للنص العام لا ضرر ولا ضرر. خلاص هي يعني هي انا عندي فقط الحجر عندي هو الذي سيغسل، اما ما قطع وركن انتهى امره سيرد له بقدره الله في الاخره. بقدر الحال يعني اذا كان الزيت العمليه ثم لف بصوره غير مرضيه فانا من باب التحسين هم لم يغسلوه، فاذا وجب علي عند ذلك ان اغسل، لان البلاستيك سيمنع من اجراء الماء عليه. البلاستيك على موضع العمليه ولا عدد كله؟ خلاص اذا عجزنا عن ذلك بقدر الحادث، لو انا شفت ان في ضرر مؤكد اذا فتحت هذه الاشياء عند ذلك على ظاهرها. نعم على ظاهرها. اذا كانت فاحشه كبيره فانها تقلم، ده من الإحسان لأن تقليم الروح من السنة فإذا كلمت فتفعل، لكن تنازعوا في حق العامة. البعض قال بالجواز واستدل على الجواز بحديث قباب عندما غسر وأرادوا قتله فدعا بالموسى ليستحي، ده دليل من قال بجواز حلق العامة للميت، فقباب رضي الله عنه دعا بالموسى وهو يعلم أنه سيغسل، فكانه كان استعدادا للغسل والموت. فهذا قول عند بعضهم، لكن الصحيح انه لا تحلق عانته لان في ذلك اطلاع على العوره وهذا ليس بضروره. توضع الحكم عليها اذا كانت تحتاج للدماء، اذا كانت الدماء ستنزف بعد الغسل توضع الحكم عليها حتى يتناسك الجرح ثم يكفن بعدها. حاولنا جمعنا الأرض في ذلك إحسان الكفن، فإذا كان الجسد سينجس الدماء بعد الغسل يوضع الشيء الذي يمنع من غزارة الدماء. نعم.
لا انا بتكلم هو بس دي انا بقول ان المغسله بتسمى سليب اصلا ده كان قصدي يعني المغسله بتسمى سليب فانا دلوقتي عندما اغسل لا يلزم ان انا اشيله من مكان لمكان تاني لا يلزم طالما المكان الذي عليه نظيف طاهر طاهر نعم معلوم هو لا هم كما قال الشافعي لو وجدت في اقوال العلماء ان القدمين قدمان منصوبتان كل قدم بجوار الاخرى ورفع الاقدام والضم والاثقال القدم بجوار صاحبتها لا تضع عليها انما تضع بجوارها هذا قول الشافعي ذاته تقريبا لا يوجد في كلام العلماء فلم اسمع ولم اقرا عالما يقول تضع اليد فوق القدم انما ترص بجانبها يعني أهل ميت في بلد في بلد فنصبر عليهم وننفق بهم لأنهم يعني الأمر بالنسبة يعني فرصة يعني مجرد لهذا العمل فكان الأمر صار عندك أمر منصورا يعني بخلافهم فأهل الميت أشد جزعا من المغسل أشد حزنا فالرفق مع الأهل المتوفى لابد أن يكون حاضرا معهم لأنها دعوة إذا حضر البعض وكان حضوره متضررا أو أفسد عليهم قضية الغسل خلاص يطرد نعم يعني أنا حضرت هذه الصورة فأهل الميت عمال يغسل وأنا بغسل قلت له لا ما ينفعش اطلع بره حتى نستطيع الغسل فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فعلنا. نعم. إحنا من شروط الغفر أن يكون محتسبا الأجر عند الله فالأعمال البنيات هو بهذا يسد الصغر فإن الكثير من الناس لا يحسنون الغفر وفي بعض البلاد الغفر والكفر على صورة بدعية خطيرة وهذا واقع في بعض البلاد كان المغسل كاهنا ساحرا فكان يتعمد كل من مات أن يقوم هو بتغسيله وتكفينه فكان يفعل أفعال السحر وتضع في الأجسام وأهل القرية يعلمون ذلك ولا يستطيعون الإنكار عليه. شبيش حد؟ أظن في بلدة قريبة منكم كان يفعل هذا أحد.
وحضرتك
كده جمعنا في المحاضرة بين الدنيا والآخرة. طيب انت كده ذكرتني بامر طيب احنا بنعلمه الان احنا يعني شرعنا في موضوع اشهار المهر ان يكون من الفضه وليس من الذهب يعني ندعو اخواننا الى هذه السنه فالقضيه مش شد الذهب بس المهر يجزئ بيتا بالحديد بالفضه بالذهب فإننا احنا نزلت البعض وكنا أصحاب الشباب وطلبت منهم أن يعدوا لنا يعني شيلة من الفضة طيبة ومتميزة ليكون بذلك مهرا لزوجته وجدت إن أنا عشان هتمنى الزوجة حية جاب فلوس هتمناها جاب لي كده كرتونة مليانة إيه حلقان على معرفش إيه مليانة هتتغرب هتلبس لحد ما تنزل بألف جنيه من الفضة وهي طارية تمام فأنا أرجع أقول إن إحنا ننشر هذه السنة سنة التيسير فهذا من التيسير لأن إحنا دلوقتي عشان نجيب خاتم واحد ب 500 جنيه لا هجيب شبكة كاملة ب 1000 جنيه على أرض مستوى مستوردة كمان وصناعة يعني غربية فهذا أريد أن أنشره بين إخواني إحنا كلمنا بعض وكلمنا أصحاب هذه الأعمال يوفرون لنا هذه الأشياء في محلاتهم ونصروا عادة نجيب كمية كبيرة يبقى فيه قسم خاص في محلة لهذا الأمر دي مش دعاء للمحلة لكن هي دي من باب النشر السنة لأن هذا ليس موجودا في بلادنا نعم سيكون يعني بأمر أصبح مكتب إن شاء الله بس في القناعة قناعة الزوج والزوجة بهذا المعنى. طيب إن شاء الله. طيب ذاك يعني الشيخ دي قضى من الأخزان يعني هي أقل من المرضى عنها
البخاري
جمال البخاري
هي البخاري
طيب ماشي طيب جزاك الله خير ان شاء الله العرفين كتير هم حاضرين جزيلا ان شاء الله اجي لك ان شاء الله النهارده كده مجموعه كبيره باذن الله خلاص نعلن هذا ان شاء الله نعم الاثنين اللي متجوز ولا
اللي
يعني لا في ناس متجوزين عايزين يتجوزوا ماشي ان شاء الله طب معلش بس انا نعم العضو نعم يغسل ويسلم هو جزء من الميت على احترام الميت فاذا قطع ساقه غسلت وقبتلت إذا تعذر علينا أن نفعل معه السنة فعل الواجب وهو إراقة الماء عليه ثم يكفن لأي صورة من الصور ترى عندنا محاضرة الآن يجزئه أن يغسل هذا الموضع فقط ولا يلزم أن يغسل يكون تجزئه أن يغسل